بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من سلسلة المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على كتاب فضائل القرآن للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة موقعه الرسمي فضيلة شيخنا مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فكما سمعتم أن هذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على كتاب فضائل القرآن، وقد انتهى بنا الكلام إلى قوله باب إثم من تأكل بالقرآن. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إثم من تأكل بالقرآن. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. رواه أبو داود. وله معناه من حديث سهل بن سعد وعن عمران أنه مر برجل وهو يقرأ على قوم، فلما فرغ سأله فقال عمران: إنا لله وإنا إليه راجعون، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به، فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. رواه أحمد والترمذي.
لا إله إلا الله. في هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله تعالى مترجما، أو ذكره المصنف رحمه الله تعالى مترجما، باب إثم من تأكل بالقرآن. وأجمل رحمه الله تعالى في الترجمة فلم يبين ما هو إثمه، وهذا إبهام، والإبهام في مثل هذه الأبواب أشد في جهة الوعيد، وذلك أن الإثم إذا لم يكن معلوما كان ذلك من أشد المخاوف التي تعرض للعبد، فما هو معلوم، وهذا حتى في باب الأجور، فإن الأجر الذي يخفيه الله سبحانه وتعالى عن عباده أعظم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الصوم لي وأنا أجزي به، وهكذا فيما يتعلق بالإثم، نسأل الله العافية والسلامة، وهو أمر خطير جدا أن يجعل المسلم القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى سببا للهداية ولصلاح القلوب، أن يجعله المسلم وسيلة لأكل أموال الناس وأخذ ما في أيديهم. وبوب المصنف رحمه الله تعالى بهذا ليحذر منه. تأكل يعني جعله سببا يتأكل به ويأخذ أموال الناس به. ذكر حديث جابر بن عبد الله: اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. رواه أبو داود. اقرأوا القرآن على المقتضى الشرعي الذي أمرتم به، وقوله عليه الصلاة والسلام إقامة القدح، القدح هو السهم قبل أن يراش، وهذا معناه أنهم يبالغون في تعلم القراءة وما يسمى بمخارج الحروف وصفاتها، فيخرجون بها عن العرف اللغوي أو العرف الشرعي، وإنما ذلك يكون طلباً لمزية الاختصاص. فكأن القائل منهم يقول إنه لا يحسن غير أن يقرأ بمثل هذا، بمثل هذه الطريقة أو بمثل هذا الأسلوب، وربما صحب ذلك عياذا بالله بالتشدق والتفيهق. وما زال كل زمان يشكي علماؤه من مثل هذا الأمر. ولابن الجوزي رحمه الله تعالى كلام جيد في هذا الباب، ولغيره من أهل العلم من أهل الاختصاص فيما يتعلق بالتشدق بالقراءة والمبالغة في والتعسف في إخراج الحروف والاعتناء بصفاتها وما شابه ذلك. حذر أهل العلم من هذه الطريقة، حذر أهل العلم من هذه الطريقة لأنها تخرج الإنسان عن المقصد الشرعي. وفي هذا الحديث رفع للحرج عن هذه الأمة، وأن الله جل وعلا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وفيه أيضا أن الإنسان يقصد ثواب الله سبحانه وتعالى ويتحرى الحسبة والإخلاص في العمل. وفيه أيضا التنبيه على مقصد نزول القرآن، كما في قوله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وأن المقصود هو تدبره. وفيه أيضا التنبيه على أن وسيلة الخير قد تؤدي إلى إساءة العبد في المقصد الذي يريد أن يصل إليه. هذا الأمر يحتاج إلى فقه وإلى فهم وإلى معرفة وإلى اتباع مطلق للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنه، رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد جاء أيضا كما سيأتي ربما في كلام المصنف في حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السلسلة الصحيحة قال اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به، اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به. وهنا قال يأتي اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله قبل أن يأتي قوم، يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح. وفي الحديث الثاني فليسأل الله تعالى به. وهذا كله تنبيه على الإخلاص الذي يراد من العبد لله سبحانه وتعالى. في حديث معاوية اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه، كل هذا مما حذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من التعامل مع هذا القرآن. هذا حديث جابر اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله، تنبيه على الإخلاص قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، لأنه يراد به الإصابة ويراد به التدقيق. فهم يقيمونه هذه الإقامة، ولكن مع هذا يتعجلونه، يطلبون به عاجلة الحياة الدنيا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ولا يتأجلونه مع هذا، لا يطلبون به ثواب الآخرة وثواب الله جل وعلا والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث عمران بن حسين من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به، فإنه سيجيء قوم فليسأل الله تعالى به، أي أنه يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن التوفيق والسداد، كما جاء في حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل القرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخر الحديث، ويسأل الله سبحانه وتعالى به مغفرته ورحمته ورزقه والعلم النافع. وذلك أنه يقابل هذا الأمر أقوام يأتون فيسألون الناس بهذا القرآن، وهذا معنى التأكل بالقرآن أيضا، هذا معنى التأكل بالقرآن. قال الطائفة من أهل العلم إن هذا فيه إشارة إلى جواز الدعاء عند ختم القرآن، وهو وإن دل على هذا المعنى، وقد جاء هذا بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، إلا أنه لا يدل على دعاء معين يقوله المسلم، بل يدعو بما يفتح الله جل وعلا به عليه. وهذا الأثر الذي قلته قبل قليل عند الدارمي، وقد صححه جمع من أهل العلم، أنه أن أنس كان إذا ختم القرآن جمع ولده وأهل بيته فدعا لهم. فإذا دعا المسلم بما أراد إما في ختم القرآن أو في ختم القراءة، فالأمر هذا واسع لا بأس به إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: باب الجفاء عن القرآن. عن سمرة بن جندب في حديث الرؤيا الطويل مرفوعا قال: أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فيثلغ رأسه، فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: فقلت لهما: سبحان الله، ما هذا؟ قال: هذا رجل علمه الله القرآن، فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. وفي رواية: الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. رواه البخاري.
نعم.
ولمسلم عن أبي موسى أنه قال لقراء البصرة: اتلوا ولا يطولن عليكم الأمد، فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. وعن ابن مسعود قال: إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم استحلته أنفسهم، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم، حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم.
لا إله إلا الله. هذا الباب عقده المصنف بقوله: باب الجفاء عن القرآن، بمعنى الهجر للقرآن وترك القرآن ومنابذة القرآن. والله سبحانه وتعالى قال حق نبيه عليه الصلاة والسلام: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والهجر أنواع كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى وأفاد فيها وأجاد في كتابه الفوائد، منها هجر تعلمه وهجر تعليمه وهجر تلاوته وهجر العمل به وهجر التحاكم إليه إلى آخره. وهذا الإنسان الذي جفى القرآن إنما كان ذلك بعد تعليم الله إياه هذا القرآن، علمه الله القرآن فمن الله عليه به، ومع ذلك جفاه وهجره وأعرض عنه واتخذه وراءه ظهريا، لا يرفع به رأسا، لا يقرأه، لا يتعلم ما جهله منه، لا يعمل به، لا يتحاكم إليه، لا يخشع عند تلاوته، إلى غير ذلك. وهذا الحديث الذي ذكره وهو حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه، وفيه ذكر أنواع من العقوبات لأهل المعاصي، نسأل الله العافية والسلامة، وإتيان الملكين له، وتطويف النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب أهل النار وأحوالهم. ومما ذكر فيه ما يتعلق بمن جفى القرآن ونبذه. قال: أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي انطلق وإني انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع وهو في النار، نسأل الله العافية والسلام، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه يرميها على رأسه عقوبة له فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح، صلى الله عليه وسلم. عقوبة شديدة. لما؟ قال بعد ذلك: فقلت لهما: سبحان الله، ما هذا ما هذا؟ قال: هذا رجل علمه الله القرآن، فيه أن الله سبحانه وتعالى هو مولي النعم، فوفقه للقرآن وجعله سهلا على لسانه وعلى قلبه وعلى جوارحه، يحفظه ويقرأه ويفهمه ويقيم حروفه، ومع هذا قال: فنام عنه بالليل، نسأل الله العافية والسلام. وفوق هذا لم يعمل فيه بالنهار ويفعل به إلى يوم القيامة. في الرواية الثانية: الذي يأخذ القرآن فيرفضه. والروايات يفسر بعضها بعضا.
طيب، تفضل شيخنا الآن، بارك الله فيك.
وفي هذا الحديث في الرواية الثانية قال: الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. فهذا فيه بيان لتفسير الصلاة والليل وترك القرآن أو هجر القرآن، يفسر بعضها بعضا. ثم إن أهل العلم ذكروا قاعدة، وهذه استفدتها من شيخنا مقبل عليه رحمة الله حين سألته عن حديث مائلات المميلات، فقال: السياق الذي يأتي وصفا تاما في بعض الأحاديث فترتب الصفات بعضها على بعض لا بد من اجتماعها حتى يكون الوعيد في حقه، فمن نام عن الصلاة المكتوبة ولم يرفع بها رأسا ورفض القرآن هذا الرفض والعياذ بالله فإنه يكون له هذا العقاب، نسأل الله العافية والسلامة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أثر أبي موسى عند مسلم أنه قال لقراء البصرة، وهذا الحديث أو هذا الأثر له أول لم يذكره المصنف رحمه الله، ويرويه عن أبي موسى أبو الأسود الدؤلي أو الديلي أنه قال: بعث أبو موسى إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، هكذا لفظ مسلم. وفي مستخرج أبي نعيم: جمع أبو موسى القراء فقال: لا تدخلوا علي إلا من جمع القرآن. قال: فدخلنا عليه زهاء 300 رجل فوعظنا، فقال: أنتم خيار أهل البصرة، يعني أفضلهم، وهذا لأن أهل العلم هم المقدمون وهم أهل الخيرية، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال: أنتم قراء أهل البلد. وقراؤهم في الرواية الأخرى: فتلوه، فيقرأوا القرآن، ولا يطولن عليكم الأمد أي الزمن فتقسو قلوبكم، يشير إلى قول الله تبارك وتعالى:
يا أيها الذين آمنوا، يشير إلى قوله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي تلين عند ذكر الله، عند الذكر والموعظة وسماع القرآن، فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه، هكذا قال ابن كثير رحمه الله. وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين، إلا 4 سنين فعاتبهم الله بهذه الآية، هذا وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأهل الجهاد وأهل التقدم في الخير، فماذا عسى أن نقول عن أحوالنا وما نحن فيه. وهذا الأثر عظيم، أثر أبي موسى الأشعري، فيه تفقد القراء وتفقد طلاب العلم وتفقد حفاظ القرآن من العالم، وفيه وعظهم وفيه تنبيههم على ما هم فيه من المكانة والمنزلة، وأنهم يحافظون عليها ويرعونها ويقدمون أفضل ما عندهم إخلاصا لله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان إذا نظر إلى أنه سيظل في طلب العلم 50-70 عاما أو في قراءة القرآن أو في العمل الصالح يطول عليه الأمد، فيقول: كم سأبقى على هذه الحال، كم سأستمر، فيطول عليه الأمد. فإذا طال عليه الأمد ترك ما هو فيه، فإذا ترك ما هو فيه قسى قلبه بإعراضه عن الله، نعوذ بالله من ذلك. والأثر الذي بعده يفسره، وهو أثر ابن مسعود رضي الله عنه: إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم استحلته أنفسهم، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. وهذا الأثر أيضا اختصره المصنف رحمه الله تعالى، وقد أخرجه عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسير سند حسن عن الربيع بن عميلة الفزاري قال: حدثنا عبد الله بن مسعود قال: حديثا ما سمعت أعجب إلي منه إلا شيئا من كتاب الله أو شيئا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا كتابا من عند أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم واستلذته، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم. تأمل. فقالوا: تعالوا ندعو بني إسرائيل إلى كتابنا هذا، فمن تابعنا عليه تركناه، ومن كره أن يتابعنا قتلناه. ففعلوا ذلك، وكان فيهم رجل فقيه، فلما رأى ما يصنعون عمد ما يعرف من كتاب الله فكتبه، عمد إلى ما يعرف من كتاب الله فكتبه في شيء لطيف، ثم أدرجه فجعله في قرن، ثم علق ذلك القرن في عنقه. فلما أكثروا القتل قال بعضهم لبعض: يا هؤلاء، إنكم قد أفشيتم القتل في بني إسرائيل، فادعوا فلانا فاعرضوا عليه كتابكم، فإنه إن تابعكم فسيتابعكم بقية الناس، وإن أبى فاقتلوه. فدعوا فلانا ذلك الفقيه فقالوا: أتؤمن بما في كتابنا هذا؟ قال: وما فيه؟ أعرضوه علي. فعرضوه عليه إلى آخره، ثم قال مقالوا: أتؤمن بهذا؟ قال: نعم، آمنت بما في هذا، وأشار بيده إلى القرن فتركوه. فلما مات فتشوه فوجدوه معلقا ذلك القرن، فوجدوا فيه ما يعرف من كتاب الله. فقال بعضهم لبعض: يا هؤلاء، ما كنا نسمع هذا أصابته الفتنة، فافترقت بنو إسرائيل على 72 ملة، وخير مللهم ملة أصحاب ذي القرن. قال ابن مسعود: أوشك بكم إن بقيتم، أو بقي من بقي منكم، أن تروا أمورا تنكرونها ولا تستطيعون لها غيرا، فبحسب المرء منكم أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. هذا الأثر العظيم الجليل من ابن مسعود رضي الله عنه السابق المهاجر المتقدم من علماء وفقهاء الصحابة ومن حملة الكتاب كتاب الله عز وجل، والذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي كما سيأتي معنا ذلك إن شاء الله. فانظر إلى ما عليه الناس، إذا تعلم بعض الناس العلم فإنهم يريدون أن تقبل إليهم الناس بوجوهها وأن يكونوا مقدمين كما قلنا في كل شيء، وربما طال عليهم الأمد فرأوا أن الناس لا يقبلون على ما هم عليه فيحدثون البدع كما سيأتي من أجل أن يتبعهم عليها الناس، وسيأتي هذا في كلام الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم،
قال رحمه الله: باب من ابتغى الهدى من غير القرآن. وقول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، الآيتين. وقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الآية.
نعم، في هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله باب أو باب من ابتغى الهدى من غير القرآن. هو يريد الهدى في زعمه على أقل ما يقال، لكنه يريد الهدى إما من جهة فكره وعقله، وإما من جهة موروثه عن أسلافه، وإما من جهة جماعته أو حزبه، فأحب شيء إليه ما قرب من نفسه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما وافق هواه. فيبتغي الهدى لكن من غير القرآن، ويظن أن القرآن فيه ما لا يفهم أو ما لا يعقل أو ما لا يسع العقل فهمه وما أشبه ذلك، ثم يضع الحواجز العظيمة جدا كما نبه على هذا شيخ الإسلام المصنف رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الستة في الأصل السادس الأخير منها، وهو أنهم وضعوا هذه الشروط وهذه الأمور التي ربما في الذي يريد أن يفهم القرآن ربما لا تتوفر في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقد فسر العلامة شيخ شيوخنا العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله هذه الآية بتفسير عجيب جليل رفيع المقام في كتابه أضواء البيان، آية الإسراء أعني، احتاج طالب العلم إلى مراجعتها. قال المصنف: وقول الله تعالى، وقول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعش عن ذكر الرحمن، يبتعد عن ذكر الرحمن، ينأى عن ذكره، يعني أنه عشي عن ذكره، فصار مثل الأعشى الذي عشت بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله سبحانه وتعالى منه. ومن كان هذا حاله أنى له أن يفهم القرآن، وهو مثل الأعشى الذي لا يبصر شيئا أو لا يبصر أو يبصر شيئا يسيرا، فلا يتدبر هذا، فلا يتدبر هذا الكتاب، فلا يتدبر هذا الكتاب. من يعش عن ذكر الرحمن من العشاء، والعشاء هذا مضمن أو مستلزم للإعراض، إعراض عن الله وعن آياته وعن كتابه وعن فهمه وعن تدبره وعن بيان مقاصده التي من أجلها أنزله الله. قال: نقيض له شيطانا، قيض الله له شيطانا عقوبة له بإعراضه عن كتابه، فهو قرينه الذي لا يفارقه حيث كان وهو معه يواليه ويدخل حيث دخل ويخرج من حيث خرج ويجتمع بمن اجتمع ويتفرق عمن تفرق إلى آخره. قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها فأنت قرين لي بكل مكان، فأنت إن كنت في دار الشقاء فإنني وأنت جميعا في شقا وهواني. فالشيطان قرينه، الشيطان قرينه، ملازم له، ملازم له، ولا ينفعه أبدا ما يكون عليه من الحال. وأعظم من هذا مقارنته له في الآخرة، فإنه يقول: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالرب جل وعلا حذر من هذا المسلك ومن هذا الطريق لخطورته. وفي قوله سبحانه قال وقوله قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قد قال سبحانه وتعالى في آية العنكبوت: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالله أنزل هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، وهذا من العام المراد به عمومه، ذكر فيه مجملا أو ومفصلا، كما جاء عن ابن مسعود لما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، ثم قال: وما لي لا ألعن من لعنه الله في كتابه. فقالت امرأة: لقد قرأت القرآن فما وجدته. فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدته. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة، هذا تبيان. ولهذا قال الإمام الشافعي المطلبي في كتابه الرسالة: ما نزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله سبيل الدلالة عليها. تنبه لهذا. نعم.
وعن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد. عفوا شيخنا.
ووعظ.
ووعظ وذكر.
نعم.
ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، وفي لفظ: أحدهما كتاب الله عز وجل، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة. رواه مسلم.
هذا الحديث خطب به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الذي يدعى غدير خم، وهو بين مكة والمدينة كما فسر في هذه الرواية أيضا. حمد الله على عادته وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، مهما يكون من شيء بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني بالموت عليه الصلاة والسلام، فلا خلد لأحد حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأنا تارك فيكم ثقلين. تارك فيكم ثقلين، يعني أترك أمرين عظيمين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. والأخذ بكتاب الله أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا، وأخذ بالسبيل الذي رضي الله عن أصحابه، وهم السلف رضي الله عنهم، والذين اتبعوهم بإحسان فهم القوم لا يشقى متبع سبيلهم لا يشقى متبع فهم القوم لا يشقى متبع سبيلهم فحث على كتاب الله ورغب فيه أن يستمسكوا به. قال وأهل بيتي ما الواجب تجاههم؟ أذكركم الله في أهل بيتي يعني في حفظ حقوقهم ورعايتهم وأداء ما يجب لهم من الحق. ولهذا حفلت كتب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة برعاية حقوق آل البيت وما لهم من الحق. وليس معنى ذلك أن من أعرض منهم عن حق مع النسب أن نتبعه على ذلك، فإن هذا لا قائل به ممن ينتسب إلى علم أو دين. ولهذا ربما يكون فيهم من هم متفرقون في كل فرقة، فمن يتبع على هذا الحال فينتبه لهذا. إنما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بحقهم ورعايتهم، وقد قام الصحابة رضي الله عنهم بهذا الأمر حق القيام، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توصل أحق أو أحب إلي من قرابتي. في اللفظ الثاني أحدهما كتاب الله هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، فلا هدى إلا ما في كتاب الله جل وعلا، ومن تركه كان على ضلالة، وهذا أمر لازم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نعم.
وله عن جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة.
وهذا الحديث حديث جابر عند مسلم في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يقول؟ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالهدي الكامل في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث عثمان قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين إلى آخر الحديث. ولما جاءه بعض الصحابة من الشباب وفيهم مالك بن الحويرث علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال ارجعوا إلى قومكم فعلموهم وليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أقرأكم لكتاب الله، قال وصلوا كما رأيتموني أصلي. والحديث متفق عليه والمشهور منه عند البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي، وإلا فإن أصل الحديث متفق عليه. وكذلك لما حج النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة حجة الوداع قال لتأخذوا مناسككم كما في حديث جابر في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لفظ مسلم عند النسائي لتأخذوا عني مناسككم. ثم بيّن ضد ذلك فقال وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وهذا مناقض للكتاب وللسنة. نعم.
وعن سعد بن مالك قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فتلاه عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا، فأنزل الله عز وجل ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين الآية فتلاه عليهم زمانا، رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن.
وهذا الحديث وهو حديث سعد بن مالك في إنزال هذه الآية أنزل الله القرآن على رسوله فتلاه عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا، فأنزل الله تعالى ألف لام راء ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص، فتلاه عليهم زمانا. هذا الأثر بهذا اللفظ وبهذا السياق كما قال المصنف رحمه الله تعالى بإسناد حسن، وقد حسنه جمع من أهل العلم، منهم الحافظ ابن حجر في المطالب العالية، وقبله شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، والحافظ في المطالب العالية، والبوصيري في إتحاف المهرة، إتحاف الخيارة، بوصيري في الإتحاف يعني، صححه شيخنا مقبل عليه رحمة الله أو حسنه في الصحيح المسند، مما ليس في الصحيحين وفي الصحيح المسند من أسباب النزول. ولم أرى من طعن في هذا الأثر ممن تقدم حتى ساعتي هذا. قول المعلق بأنه حديث منكر فيه نكارة، في هذه النكارة، ليس بصحيح، ليس بصحيح. للصواب أنه حديث حسن على أقل الأحوال. وهذا الأثر أثر عظيم في كيفية الهداية في كتاب الله سبحانه وتعالى، فكل من طلب شيئا يظن أنه ليس في القرآن فإن فيه بيان ودلالة لهذا القرآن. فمن أراد القصص وأحسنها وأكملها فإنها فيه، نحن نقص عليك أحسن القصص. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. ففيه البيان لهذه القصص. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم فرجك، اللهم فرجك، اللهم فرجك، اللهم فرجك ورحمتك يا رب العالمين. وقد روى أبو نعيم في الحلية وإسناده حسن أيضا عن رجل من أشجع أنه أو أنه قال سمع الناس بالمدائن أن سلمان الفارسي في المسجد فأتوه فجعلوا يثوبون إليه حيث اجتمع إليه نحو من 1000. قال فقام فجعل يقول اجلسوا اجلسوا، فجعل يقول اجلسوا اجلسوا، فلما جلسوا فتح سورة يوسف يقرأها، فجعلوا يتصدعون ويذهبون حتى بقي منهم في نحو من 100. فغضب وقال الزخرف من القول أردتم؟ ثم قرأت كتاب الله عليكم، ثم قرأت كتاب الله عليكم ذهبتم. انظر إلى هذا، وهذا فيه تبيين لطالب العلم، للداعية، للعالم، لا يغتر بالناس. احتشد 1000، ماذا يريدون؟ يريدون ما يفعله كثير من الوعاظ اليوم، قصص وقصص وقصص وقصص، ولا ينتهي القص عندهم. وربما كما عاينا ذلك ورأيناه صار الوضع سبيلا لهم لذلك، فيضعون القصص التي يظنون أنهم يدعون بها إلى الله سبحانه وتعالى. قد رأينا وعالجنا واعترف بعضهم بذلك، فكما كان الوضع في الحديث قديما صار الوضع في القصص والأخبار حديثا. فالقرآن فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صيبا نافعا. نعم.
وله عن المسعودي عن القاسم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملوا مله، فقالوا حدثنا يا رسول الله، فنزلت الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ثم ملوا مله فقالوا حدثنا يا رسول الله، فأنزل الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الآية. ورواه أبو عبيد عن بعض التابعين، وفيه فإن طلبوا الحديث دلهم على القرآن. وكان معاذ بن جبل يقول في مجلسه كل يوم قلما يخطئه أن يقول ذلك، الله حكم قسط، هلك المرتابون، إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي فيوشك أحدهم أن يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره فإياكم وما ابتدع فكل بدعة ضلالة وإياكم وزيغة الحكيم وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق ممن جاء به فإن على الحق نورا. الحديث رواه أبو داود. وروى البيهقي عن عروة بن الزبير أن عمر أراد أن يكتب السنن فاستشار الصحابة فأشاروا عليه بذلك ثم استخار الله شهرا ثم قال إني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله عز وجل وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا.
نعم، هذه الآثار التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيها نوع من المقال والكلام، وإن كان أحسنها وأثر حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، أو حديث معاذ، عفوا، أثر معاذ ابن جبل، وهو حديث عظيم جليل القدر، عني به العلماء غاية الاعتناء، غاية الاعتناء، وبينوا ما فيه من الدلائل والأحكام، وقد اعتنى به شيخ الإسلام في جملة من كتبه، منها كتابه إبطال التحليل، إبطال التحليل، تكلم عليه رحمه الله تعالى وأفاد فيه رحمه الله، وجمع الآثار التي تدل على مقتضاه من اتباع الزلة التي يكون أو تكون من الحكيم أو تكون من العالم. ولهذا قال شيخ الإسلام أحدها أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكانة عليا قد يكون منه الهفوة والزلة وهو فيها معذور بل مأجور، ولا يجوز أن يتبع فيها مع بقاء مكانته ومنزلته في قلوب المؤمنين. قال ابن المبارك ولقد أخبرني المعتمر بن سليمان قال رآني أبي وأنا أنشد الشعر فقال لي يا بني لا تنشد الشعر، فقلت له يا أبه كان الحسن ينشد وكان ابن سيرين ينشد، فقال لي يا بني إن أخذت بشر ما في الحسن وبشر ما في ابن سيرين اجتمع فيك الشر كله. وهذا أمر متفق عليه، يقول شيخ الإسلام فإنه ما من أحد من أعيان الأمة من السابقين الأولين ومن بعدهم إلا لهم أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنة، وهذا باب واسع لا يحصى، مع أن ذلك لا يغض من أقدارهم ولا يسوغ اتباعهم فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وأنا اخترت أن أقرأ من مختصر البعلي لكتاب أبطال الحيل، قال مجاهد والحكم بن عتيبة ومالك وغيرهم ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سليمان التيمي إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. قال ابن عبد البر هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. وقد ذكر بعد ذلك جملة من الآثار، ثم ذكر أثر معاذ بن جبل هلك المرتابون إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، يفتح فيها القرآن. اليوم أسأل الله العافية، الله يعافينا، يعني ربما يتفاخرون بعدد الحفاظ وعدد القراء وعدد المقرئين، وليتهم يتعلمون القرآن كما يحفظونه. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، والناس يحتاجون إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام من تعلم القرآن. والحفظ وإن كان محمودا إلا أنه وسيلة وليس غاية، وكثير من الناس اليوم في محافلهم جعلوه غاية، فإذا حفظ الطالب القرآن أو حفظت الطالبة القرآن قدموه للناس وهو في أول سلم فهم القرآن. ثم قال معاذ رضي الله عنه حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود والأحمر، فيوشك أحدهم أن يقول قد قرأت القرآن، فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره، وإياكم وما ابتدع أو وما ابتدع، فإن كل بدعة ضلالة، وإياكم وزيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة، وإن المنافق قد يقول كلمة الحق، فتلقوا الحق عمن جاء به فإن على الحق نورا. قالوا وكيف زيغة الحكيم؟ كيف زيغة الحكيم؟ قال هي كلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون ما هذا، فاحذروا زيغته ولا يصدنكم عنه، فإنه يوشك أن يفيء وأن يراجع الحق، وأن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة، فمن ابتغاهما وجدهما. ثم ذكر أثر ابن عباس ويل للأتباع من عثرة العالم إلى غير ذلك. وقلت لكم إن هذا الكتاب كتاب إبطال التحليل، كتاب من أنفس كتب شيخ الإسلام، وكتبه ولله الحمد نفيسة، إنما ذكرت به وكنت أذكر به من قديم، مذ احتج المأربي ببعض أخطاء أهل العلم، ولماذا لا تقولون في فلان ما تقولونه فينا إلى غير ذلك. نعم واصل.
له بيان الدليل على بطلان التحليل شيخنا؟
نعم، بيان الدليل على بطلان التحليل، وله اختصار للبعلي مطبوع أيضا. نعم.
قال رحمه الله: باب الغلو في القرآن، فيه حديث الخوارج المتقدم. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ قلت: بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فصم صوم داود فإنه كان أعبد الناس، وقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 20. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 10. قال: قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. ولأحمد عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. رواه أبو داود والترمذي.
هذا الباب بوب به المصنف بقوله: باب الغلو في القرآن، يعني أنه لا يجوز للمسلم أن يغلو في كتاب الله سبحانه وتعالى، لا من جهة الخصوص يعني في القرآن نفسه كما مر معنا في قراءته وتلاوته وتجويده وما أشبه ذلك، ولا في أحكام الشرع عموما في صلاة أو صيام أو حج أو زكاة أو وضوء أو ما أشبه ذلك، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولهذا قد يحصل هذا الأمر من جهة الاشتباه، وقد يحصل هذا الأمر من جهة البدعة. فأما البدعة فالحال في الخوارج كما نبه المصنف رحمه الله تعالى، فيه حديث الخوارج. وأما من جهة الاشتباه في الرغبة في الخير، فكما يحصل من بعض الصالحين وينبهون على هذا فينتبهون. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أيضا حديث ابن مسعود: هلك المتنطعون، يعني المتعمقون المتفيهقون المتشدقون المغالون في أمور الدين. فمن جعل السنة بدون اجتهاد، طبعا نحن نتكلم، فرضا واجبا على الناس فإنه قد تنطع في الحكم. وهكذا من حرم ما كان مكروها أو حرم المباحات على نفسه من جهة التحريم الشرعي لا من جهة الترك الذي مقتضاه الورع كما هو معلوم، في أمور يطول ذكرها في مثل هذا الباب. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن شبل، وقد ذكرت لكم نحوه من حديث معاوية بقريب من لفظه أو بلفظه، وهو حديث حسن، حديث عبد الرحمن بن شبل وحديث معاوية بن أبي سفيان الذي ذكرته من قبل وأنبهنا عليه في معناه في الباب الذي قبل. ثم ذكر حديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله، إلى آخر الحديث. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله وحيه، والكتاب وحي والسنة وحي، ويجب اتباعهما، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإني ناصح لك يا طالب العلم بقراءة كتاب الرسالة للإمام الشافعي المطلبي في هذا الباب، ففيها ما يثلج الصدر، فإن ضعفت همتك فلا أقل من أن تقرأ كتاب السنة للإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، ففيها بيان أحكام السنة وعلاقتها بالقرآن. وبهذا القدر سنكتفي هذه الليلة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم ما قدمتم وجعله في ميزان حسناتكم.
وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.